أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان الحديث عن إعجاز القرآن الكريم، والفكرة الأولى التي طرحها ويطرحها المصنف حفظه الله تعالى هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الشخص المدعي للنبوة، هذا كان على درجة عالية من الحكمة، من الذكاء، من الفطنة، بما يشهد به أعداؤه، ولم يكن إنسانا عاديا لا يمتلك مقدارا من الحصافة. إذن هذا الشخص بهذا الذكاء وهذه القابلية وهذا الاستعداد، ويحاول أن يثبت شيئا بهذه الضخامة، أنه نبي مرتبط بالسماء، أنه رسول صاحب رسالة عامة، أنه خاتم الرسل، جاء ليتحدى قبائل العرب التي فيها العنصرية والتبعية القبلية والتمرد والعناد، وجاء ليتحدى الإمبراطوريات العظمى في ذلك الوقت، وجاء ليتحدى الأديان التي كانت حاضرة في الجزيرة العربية، والتي لم يكن من المتوقع أن تنقاد له بسهولة، وإنما من الطبيعي أنها تقاومه، خصوصا اليهودية التي ترفض أن يكون النبي من غير النسب الذي يعتزون به نسبهم هم. وعلى هذا لابد أن تكون المعجزة من القوة لتقابل كل هذه العقبات الكؤود، العقبات الضخمة. مع ذلك المعجزة التي جاءت هي كلمات، وهذا أمر صادم، أمر مستغرب، أمر حير المتلقي. كيف يعقل أن تكون معجزة هذا النبي هي كلمات؟ ويتحدى ويقول ائتوا بمثلها إن استطعتم ولن تستطيعوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا يعني يخبرهم أن هذا لن يحصل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يستطيعون، لا يتمكنون من ذلك. إذن هذا الأمر بنفسه أمر ملفت، وأمر يحمل أمارات الصدق، لأنه هذا الشخص لو كان غير صادق في مدعاه، وهو على هذه الدرجة من الحصافة والذكاء والفطنة، لا يعقل أن يأتي بهكذا نوع من الأدلة، وإنما كانت أدلته تختلف. يحاول أن يأتي بسحر وأمثاله على سبيل المثال. ثم أضف إلى ذلك المواقف المبدئية والالتزام بالقيم التي ينادي بها التزاما عمليا، بينما إذا كان مدعيا لأمر غير واقعي، كانت دعوة كاذبة، كان طبيعي أن يجامل هذا الطرف، أن يطمع هذا الطرف، أن يخوف هذا الطرف، يجذب هذا الطرف، يحاول أن يتلاعب على الحبال الاجتماعية لكي يسير، يحاول أن يسير المجتمع، يستفيد من جهل المجتمع، يستفيد من أطماع المجتمع، يستفيد من العنصرية القبلية في المجتمع لجذب الناس إلى دعوته، والحال أنه بالعكس لم يفعل أي من ذلك، وجلب العداوة على نفسه وبقي على مبدئه. وهذا أيضا من أمارات الصدق، لأنه المدعي لأمر كاذب تجد أنه مثلا كما ينقل أنه بعض مدعي النبوات مثلا أراد أن يجذب الناس فأسقط مثلا صلاة الصبح على سبيل المثال لكي يشجع الناس للانضمام إلى دينه المزيف، أما أنه يبقى على مبدأ واحد وخط واحد، وأنه لو وضعت الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر أو أهلكتني أنا لا أتركه، لا أترك هذا الأمر، إما أن يظهره الله أو إما أن يظهره الله أو أهلك دونه. إذن هذه المبدئية كاشفة عن صدق الدعوة، وإلا الإنسان الذي يحاول أن يتسلم المناصب الدينية الكاذبة يحاول أن يتلاعب، يحاول أن يتقرب إلى القوى الفاعلة على الأرض ويجذبها بأي طريقة كان، لأنه هو هدفه كاذب ودعواه كاذبة وليس عنده إلا الخداع والتزييف، فمن الطبيعي أن يستعمل كل الأساليب، كل الخيارات مفتوحة أمامه. أما إذا يقول لا أنا لا أقبل إلا بهذا الخط المستقيم، هذا الصراط المستقيم، هذا يجعل الإنسان أقرب لتصديق هذه الدعوة، ثم هذه الدعوة بهذا الشكل هي التي تغلب وهي التي تفرض نفسها وهي التي تبقى على أرض الواقع وهي التي تطرح التحدي وينسحب الطرف الآخر من التحدي، هذا طبعا مثبت لصدق هذه الدعوة. قال حفظه الله: ولا سيما مع التزاماته المبدئية في سلوكه، ليس فقط في ادعائه، وإنما تطبيق هذا الادعاء، تطبيق هذه المباني على أرض الواقع، وأول ما يطبقها على نفسه، وعدم استعداده أو وعدم استعداده للف والدوران وسلوك الطرق الملتوية، ما كان يستعمل أساليب ملتوية وطرق ملتوية، لو كان كاذبا في دعواه كان يستعمل هذه الأساليب، يطمع ويخوف ويجذب هذا ويتنازل لهذا وإلى آخره، بأن يعد مثلا شخصا أو فئة جماعة بشيء من أجل كسب نصرهم إذا لم يعرف من نفسه الوفاء لهم. طبعا هو المدعي لا يفي، يعطي الوعود: أنت أنصرني وسأجعلك وزيرا، أنت أنصرني وسأجعلك أميرا، أنت أنصرني وسأجعلك قائدا، أنت أنصرني وسأجعلك خازنا، ثم يفي أو لا يفي لهم ما يهتم، لأنه إنسان مخادع. بينما يقول لا، أنا عندي مبدأ، عندي قضية، عندي صراط مستقيم لا أخرج عنه. حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى بني عامر أراد أن يهدي هؤلاء القوم، يدعوهم إلى الإيمان، فقالوا: نحن على استعداد لأن نقبل دعوتك، ولكن يكون لنا حصة من الملك. ودعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم نفسه: أنا نبي لكم، أنا رسول لكم. قال له رجل منهم: أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ نحن نكون السلاطين من بعدك. قال: الأمر إلى الله، يضعه حيث يشاء. يقول لهم نعم، ثم يغتال قادتهم، يقتلهم بالسم. عادة السلاطين هكذا، يعد ولا يفي، بمجرد أن يقوى يأكل من حوله من الأعوان. قال: أفنهدف نحورنا للعرب؟ يعني نجعل رقابنا هدفا للعرب، نقف في قبال العرب يقتلوننا دونك حتى ننصرك وحتى تبقى أنت سالما ونحن نقتل، فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا؟ نعم كان الأمر لغيرك، هذا طاعة لله وليس طاعة لي، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا حاجة لنا بأمرك، أصلا لا نحتاج أن نقبل الدعوة، لا نحتاج أن نكون مؤمنين حتى وإن كانت حقه. يقول: أرأيت إن نحن تابعناك فأظهرك الله، يعني يقبل أن هذه الدعوة دعوة مستكملة لأدلة وبراهين الصدق، فقط الخلاف أنه أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، المشكلة أنه كيف هذا يكون سلطان وأنا لا أكون سلطانين، وليس النقاش والحوار والاختلاف في أصل العقيدة، في صحة العقيدة، في إثبات العقيدة، وإنما من يكون سلطانين، هذه المشكلة. فكان لو كانت الدعوة كاذبة يقول لهم نعم، ثم عندما تنتشر الدعوة ينقلب عليهم. ولما تآمر على قتله جماعة في قصة العقبة المشهورة، منطقة جبلية ضيقة كان يجب أن يمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق جماعة ممن كان يظهر الإسلام من جيش الرسول من داخل الغزوة، اتفقوا أن يرموا حجارة من فوق الجبل فتخاف الناقة، يقال تنفر، تنفر تخاف، فتسقط أو ترمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوادي، محاولة اغتيال. ورسول الله قال أعرفهم هؤلاء الملثمون الذين فعلوا ذلك، أنا أعرفهم. فقالوا إذا تعرفهم لماذا لا تقتلهم؟ قال لا، حتى لا يقول الناس إني قتلت أصحابي، كنا في غزوة وحاربنا معا ثم عندما انتصرنا أقتل أصحابي. وقيل له لو قتلتهم فاقتلهم، هؤلاء قتلة، هؤلاء مجرمون. امتنع من ذلك لأنه يكره أن تتحدث العرب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قاتل بأصحابه في الغزوة، أخذهم يقاتل بهم أداة في المعركة حتى إذا انتصر بهم أقبل عليهم يقتلهم. قال لا أفعل ذلك، ولو كان يطلب السلطان يقتل من يشك في ولائه، لا أنه من يعلم أنه غير موالي، لا أنه من يعلم أنه يريد قتله، بل حاول قتله، أقدم على محاولة القتل، وإنما من يشك قليلا في ولائه يقتله. ونظير ذلك موقفه مع رأس النفاق عبد الله بن أبي، كذلك عندما كان يدخل المدينة كان عنده مواقف مبدئية، كان عنده قيم ومبادئ ينادي بها ويعمل على أساسها، وغير مستعد أن يزيح المنافسين. عبد الله بن أبي أن يزيح عن طريقه، مع أنه كان عنده سيوف، كان عنده ناس تدعمه في هذا الأمر، وكان أقوى من جماعة عبد الله بن أبي، كانوا جماعة مستضعفة محدودة في ذلك الوقت، مع ذلك ما أقدم على إزاحة هؤلاء عن طريقه، ولو كان مدعيا كاذبا طبعا لكان يقتل كل من يعرقل حركته، ولكنه مع ذلك كان عنده مبدأ. وتأكيد القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من آله أو الأئمة من آله على الوفاء بالعهد كسلوكه صلى الله عليه وآله وسلم العمل في ذلك، فهم قولا يأمرون بذلك وعملا يلتزمون بذلك، ظاهر مشهور إلى غير ذلك من سلوكياته المثالية وتصرفاته المبدئية. طبعا هذا يحتاج إلى تتبع تاريخي، الباحث إذا كان يثق بما يخبره به الآخرون فسيخبرونه بأن هذا الرجل، هذا المدعي للنبوة، كان صاحب مبدأ، كان صاحب قيم نبيلة، وكان ملتزما بها ومستعد أن يضحي بكل شيء في مقابل هذه القيم، وهذا يكشف عن صدقه، لأنه لو كان كاذبا يضحي بالقيم من أجل مصلحته. وإذا كان الباحث عن الحقيقة بعيد عن هذه الأجواء يمكن أن يطالع هو ويجد شواهد هذا الأمر في التاريخ. وعلى ذلك لا بد أن يكون كل اعتماده في إثبات دعوته، لا مستعد يهاد، لا مستعد يتنازل، لا مستعد يعد وعودا كاذبة للآخرين. طيب كيف تقوم الدعوة في قبال هذه التحديات الهائلة، تحديات الجزيرة العربية من العرب، تحديات أهل الكتاب، وتحديات الإمبراطوريات العظمى، كل هذه التحديات بماذا كان يقف أمامها؟ يقف بالقرآن فقط. وعلى ذلك لا بد أن يكون كل اعتماده في إثبات نبوته ورسالته وحمل الناس على الإذعان بها يدفعهم للتصديق، وتصديقه فيها، طبعا بعد تسديد الله سبحانه وتعالى، هذا ثابت، على ما يناسب هذا الأمر الغيبي الإلهي، أمر غيبي إلهي مستبعد مستغرب عجيب، ارتباط بالسماء، كله على المعجزة، وهو المعجزة الخارقة للعادة التي لا يستطيع الإنسان بما هو إنسان أن يأتي بمثلها. إنسان بما هو إنسان لا يستطيع أن يأتي بهذه الكلمات، ولهذا كثير من الناس يستغرب إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا هناك من لا يستطيع أن يتقبل هذا التحدي، ما يستطيع أن يهضم المسألة، كيف يمكن أن مجرد كلمات تكون هي المعجزة الخارقة للعادة التي لا يستطيع الإنسان بما هو إنسان، بل والجن معهم ويجتمعون وبعضهم لبعض ظهير ولا يأتون بمثله، لا يأتون بعشر سور، أمر جدا مستغرب وجدا مستبعد. فإما أن يكون كذبا فاضحا، إما أن يكون كذبا أجلكم الله وحاشاه أن يكون كذبا سخيفا، وإما أن يكون صدق. فإن كان كذبا سخيفا فهو يبقى لمدة أسبوع، لمدة عشرة أيام، لمدة شهر، لمدة ستة أشهر. أما طول هذه المدة وشوكة في أعين وفي حلق المخالفين له، حتى أبناء الديانات الأخرى منزعجون، كانوا جدا منزعجين وكانوا مستعدين لأن يقتلوا ويقتلوا في قبال أن يخمدوا هذه الدعوة الجديدة، ولكن بالمقابل كانوا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فهنا إذا هم يلون ألسنتهم يعني عندهم خبرة في الكذب، في الخداع، في إنشاء الخطاب الديني، كان عندهم تجربة في هذا المجال. مع ذلك قلهم تفضلوا، يهود الجزيرة العربية كانوا يتكلمون اللغة العربية الفصيحة، تفضلوا ائتوا بعشر سور. فبدلا عن أن يقتلوا وأن يقتلوا، يسافروا من المدينة إلى مكة ليحرضوا قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدوهم بالنصرة لهم، وأنه يصير مثل فكي الكماشة، أنه اليهود من جهة والأحزاب من جهة، ويسألهم المشركون عبدة الأوثان عبدة الأصنام، يسألونهم أنه ديننا أفضل أو دين محمد اللي هو دين توحيدي، يعني الدعوة دعوة توحيدية مثل يهودية. يقولون لهم أحبار اليهود، يقول لا، أنتم دينكم أفضل، أنتم أهدى سبيلا من المؤمنين، فقط حتى يشجعوهم، مع أنهم وثنية يشجعون الوثنية ويعترفون بأن الوثنية أهدى من التوحيد الذي هم مؤمنون به، فقط حتى يشجعوا هؤلاء على مقاتلة رسول الله. كل هذا التنازل كان يمكن أن يختصر بعشر سورين من القرآن الكريم وتنتهي القضية. وهو المعجزة الخارقة للعادة كما اعتمد عليها الأنبياء السابقون صلوات الله عليه وآله وعليهم أجمعين، على ما عرف من حالهم ونص القرآن الكريم عليه. القرآن الكريم ستعتبر معجزة الآن، هذا إثبات أنه معجزة، حديثنا الآن إثبات أنه معجزة، بعد ما ثبت عندك أنه معجزة كسنة تاريخي كباقي المصادر التاريخية التي ذكرت معجزات الأنبياء. إذن هناك معجزات قوية للأنبياء كانت هي التي تثبت صدق دعواهم، مع أنه بعض الأنبياء مثلا مبعوث لأمة محدودة لأمة قليلة، أما أنه يدعي أنه خاتم الرسل وفي هذه الظروف المعادية له، الظروف التي هي دافعة باتجاه المنع عن حركته، باتجاه إخماد هذه الحركة ووأدها في مهدها وقتلها قبل أن تنتشر أو اقتلاعها قبل أن تقوى، كل هذا يقابل بالقرآن الكريم. ولا بد من كون المعجزة بحد بمستوى من الظهور والقوة بحيث تفرض نفسها وتنبئ تكشف وتنبئ عن حقها، ولا يردها إلا المعاند المكابر. طبعا المعجزة يجب أن تكون من الظهور والقوة بحيث لا يمكن أن ترد، والذي يردها فقط المعاند الذي تقول له الآن نهار يقول لا الآن ليل، تقول له هذا ملح يقول لا هذا سكر. فقط هذا الإنسان، هذا النوع من البشر اللي هو يرد المعجزة. المعجزة يجب أن تكون بهذه القوة بهذه المتانة، ولا يردها إلا المعاند والمكابر. نظير ناقة صالح وعصا موسى وإبراء الأبرص، نوع مرض جلدي، والأكمه الأعمى، وكذلك المجنون أيضا يقال له أكمه ولكن عادة تقال للأعمى نستجير بالله، وإحياء الموتى من عيسى على نبينا وآله وعليهم جميعا السلام صلاة والسلام. هكذا قوة بحيث ميت يحييه، عظام يحييها، عصا تنقلب أفعى، جبل ينشق وتخرج منه ناقة مع فصيلها الصغير ابنها الصغير. هكذا قوة يجب أن تكون. ومع كل ما تقدم ومع كل ذلك نرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل معجزته العظمى التي يستدل بها على دعوته ويتحدى به بهذه المعجزة أو بهذا الشيء اللي هو الكلام أو بها يعني المعجزة خصومه كلاما كلاما مجردا، نسبه إلى الله تعالى. تارة الكلام تنزل به الملائكة أمام الناس هذا شيء، أما هو يقول على لسانه ليس أمرا مكتوبا مختوما من السماء، لا، صحيفة شفافة من الجنة مثلا مكتوبة بشيء غريب، طبعا هنا أمارات الصدق تكون أقبل يعني أكثر أوجه. أما أنه هو يقول، هو يقول على لساني، يقول نزل علي جبرائيل بهذه الكلمات، لا أحد يشاهد جبرائيل أو يسمع صوته أو يرى أثر أقدامه، هو لا شيء أصلا مطلقا مطلقا. هو الرجل يدعي أنه نزل عليه جبرائيل ويقول تحدوني في هذه الكلمة، يعني شيء جدا عجيب. نسبه لله تعالى، هذه الملاحظة التي يشير إليها، نسبه لله تعالى من دون أن يكون موثقا منه سبحانه بشهادة ناطقة، مثلا صخرة تتكلم به، شجرة تتكلم به، ملك يتكلم به، ينزل البراق، ينزل حيوان من 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 السماوات، فشيء من هذا أبدا، أو بخط معروف نقول نعم هذا خط هو خط سماوي، أو بتوقيع أبدا، لا لا شيء لا شيء يختم به هذه الكلمات، مجرد كلمات أو غير ذلك مما يثبت صدق نسبة ذلك الكلام لله عز وجل. فإذا ليس عندنا إلا قوة هذا الكلام هي بنفسها. ومن الظاهر أن الكلام العادي غير الموثق، كلام عادي غير موثق، أنا آتي لك أطرق الباب أقول لك أنه فلان يسلم عليك، يقول لك أعطني دارك واخرج أنت من دارك مثلا، وأن هذه الدار لي، ما هو دليلك؟ أقول ليس عندي دليل، أنا فقط هكذا أنا أدعي هذا الأمر، وليس عندي أي ورقة وليس عندي أي شاهد وليس عندي أي دليل، فقط أدعي أن والدي اشترى هذه الدار من والديك مثلا على سبيل المثال، وأن هذه الدار إرث لي وأنت لا تدري لأنه الشراء ما كان موثق ما كان مكتوب، وتوفي والدي وتوفي والدك وهذه الدار هذه ملكا لي، هذه ملك لي، من يقبل هذا الكلام؟ فكيف في دعوة ارتباط بالسماء؟ فإذا هذه الدعوة إما أنها واضحة البطلان جدا جدا وإما أنها صادقة، ولو كانت واضحة البطلان جدا ما بقيت نصف ساعة ما بقيت ساعة في تلك الظروف مع كل أولئك الأعداء، إذا كان يخدع بها البسطاء من الناس يخدع لأربعة من البسطاء. ولكن نجد أن إن شاء الله يأتي أن العقول المفكرة في القوم هي التي كانت تؤمن بالقرآن. حتى من اليهود تجد أنه عالما من اليهود هو الذي يؤمن بهذا الأمر، يدرك قوة هذا الأمر، يدرك صدق هذا الأمر. ولو كانت الدعوة باطلة لما انطلت على أمثال هؤلاء. ومن الظاهر أن الكلام العادي غير الموثق لا يصلح لإثبات أي دعوة مهما هانت حتى على درهم، كاستحقاق درهم. أقول أنا أريد منك درهما، أنت مدين لي بدرهم، قل عندك شاهد، عندك ورقة؟ لا، أقول مجرد دعوة. فكيف يثبت مثل هذا أو مثل هذه الدعوة العظمى اللي هي أعظم دعوة يمكن أن تكون، أنه نبي رسول خاتم الرسول؟ فلولا أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد عرف عظمة هذا الكلام الذي جاء به وعلو رتبته، وأنه يثبت نفسه بنفسه، وهو من سنخ يعني من حقيقة المعاجز الخارقة القاهرة الخارج عن قدرة البشر، لكان إقدامه على الاحتجاج بالقرآن على هذا الأمر العظيم في غاية التفاهة والسذاجة. الإنسان الذي عنده مقدار من العقل ما يقدم على هكذا أمر. ومدعاة للهزء الاستهزاء والتندر، يعني يكون نكتة عند الناس والسخرية، يسخرون منه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم بلا ريب أرفع شأنا من ذلك، حتى لو لم يكن نبيا الكل تعرفه بعقله وإدراكه وحصافته وذكائه، هذا كان أمر واضح عندهم، غير أمانته وصدقه. طبعا الأمانة والصدقه أيضا كانت معلومة. وقد يقول قائل أنه قد يقال أنه غير أيضا فعل ذلك بعد ذلك، بعض المدعين للنبوات بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا جاءوا بكلمات، فإذا وكانت كلمات مضحكة، إذا يمكن للإنسان أن ينحط إلى هذا المستوى، أن يكذب على السماء ويأتي بكلمات وهي كلمات أجلكم الله سخيفة، واضحة البطلان، واضحة التفاهة، ويدعي أنها من السماء. إذن يمكن، أنتم تقولون كيف يمكن أن يؤدي ذلك؟ نقول هذا إثبات لصحة القرآن الكريم، لأن هؤلاء الكذابين بعد أن شاهدوا قوة الكلمات وشاهدوا نجاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم استغلوا هذا النجاح، لأنه قبل ذلك عندما وجدوا أن هذه الكلمات قد أثرت أثرها نسجوا على منوالها كما يدعون، كما يزعون طبعا لا يستطيعون، ولكن بالنتيجة عندما رأوا النجاح الباهر، عندما رأوا أن هذه معجزة قاهرة، حاولوا أن يستنسخوها. وقد يقال إنه قد أقدم على مثل ذلك غيره ممن ادعى النبوة بعده، كطليحة، وادعى أنه أتى بقرآن ولم يكن كلامه معجزا، لكنه نقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم غير مسبوق، جاء بشيء اللي هي المحاولة الأولى اللي ما يقدم عليها الإنسان في المرحلة الأولى. من جاء بعده هؤلاء الكذابون شاهدوا نجاحه فحاولوا أن يقلدوا هذا النجاح، لكنه يندفع بأنه بعد أن فتح الباب به، باب الادعاء الإعجاز من خلال الكلمات صلى الله عليه وسلم لمعجزة الكلام، ونجحت هذه التجربة نجاحا باهرا، طبعا لابد أن تنجح، هذه نحن نسميها تجربة الآن، إرادة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو أعرف بآليات إقناع البشر وأعرف بالحجج التي تناسب البشر، لكن الآن مماشاة مجاراة نقول تجربة. تنبه غيره، التفت الآخرون أنه ممكن أنه تنجح هذه الطريقة كما نجحت عند الشخص الأول اللي هو رسول الله، قد أنا أيضا أنجح، أأتي بشيء شبيه به أقلده، وتشجعوا على ذلك فحاولوا تقليده صلى الله عليه وسلم ومجارات القرآن الكريم، يفعلون شيئا مثل القرآن، وتخيلوا أن الأمر يسهل فيه التمويه، تمويه يعني تغيير شكل الشيء، هو أمام الإنسان ولكن تغيير شكله بحيث ما يلتفت إلى واقعه، ليس إخفاء. وضع الورقة مثلا في داخل الأوراق هذا إخفاء، أما استخدام البياض وجعل الورقة لأنها بيضاء وهي أمام المشاهد تختلط مع البياض، هذا يسموه تمويه. فالتمويه هو أنه شيء موجود قابل للرؤية ولكن أخلطه أغير في شكله الظاهري بحيث لا يعرف ولا يميز ولا تعرف حقيقته. فتصوروا أنه يستطيعون أن يموهوا على الناس، أنه رسول الله جاء بقرآن، أنا أيضا أتي بشيء وأقول هذا أيضا قرآن، ولا سيما أنهم قد اعتمدوا في دعوى النبوة على قواهم المادية. نعرف أنه أولئك استفادوا من الأساليب التي يستخدمها الكذابون واستغلوا ردود الفعل القبلية، هنا استفادوا من القضية القبلية، أنه تكلموا مع قبيلتهم، تعالوا نحن كما أنه قريش عندها نبي، تعالوا نحن أيضا قبيلة يكون عندنا نبي، بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان مبدئي في حركته، حيث شق على قومهم، صعب عليهم، لا يمكن أن يتحملوا هذا الأمر، شق على قومهم تقدم قريش عليهم، صار عند قريش نبي وليس عندنا نبي، عندهم فارس وعندنا فارس، عندهم شاعر وعندنا شاعر، أما عندهم نبي ماذا نفعل؟ يجب أن يكون عندنا نبي أيضا. وتميزهم بالنبوة أن قريش صار عندها نبي، ولذا لم يعانوا في بداية، ما عندهم صعوبة مثل رسول الله. رسول الله أول ما عانى من عمه وابن عمه وباقي أعمامه البعداء ومن جيرانه نساء ورجالا، بينما هم هؤلاء لأنه دعوة قبلية قبلوها، ولذا لم يعانوا في بدء دعوتهم ما عاناه صلى الله عليه وسلم من قومه، بل أسرع قومهم لدعمهم، أسرع قومهم لدعم هذا النبي الكذاب حتى يكون عندنا نبي كما أنه قريش عندها نبي، ولزموا جانبهم وجمعوا الجموع حولهم ضد الإسلام في بدء دعوتهم، ولم يريدوا بتزويق الكلام، تزويقه تحسينه وتجميله وتسجيعه، السجع أنه كلام نثر ليس بشعر، نثر ولكن آخر الفقرات متشابه، آخر الفقرات متشابه يكون، إلا لم يريدوا إلا التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرض القرآن الشريف نفسه ودعم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ذلك الدعم الباهر، واعتمدت وارتكزت هذه الدعوة دعوة النبوية على القرآن، ففي ذلك الوقت عندما شاهدوا نجاح التجربة قالوا أيضا عندنا نبي يوحى إليه، عندنا قرآن، والحاصل أنه لا يقاس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من تأخر عنه، ومن أراد أن يتشبه به بعد نجاحه من دون أن يستقل بأمر جديد كما فعل رسول الله، رسول الله جاء بقضية جديدة وهي أن الإعجاز بالكلمات لم يجرب بعد، طبعا لو كان النبي ما مجرب هذا الأمر، أكرر أنه المقصود من التجربة لم يقدم هذا الأمر، كان هم ما تشجعوا على هذا الأمر، كان مثلا استعانوا بالسحر، استعانوا بأشياء أخرى، أما أنه لأنهم شاهدوه، شاهدوا نجاحه استفادوا منه، ولم يعهد الاحتجاج به. طبعا اليهودية عندها كتاب، ولكن معجزة موسى على نبينا وعليه السلام ما كانت الكتاب بنفسه، وإنما كانت العصا وأمثاله في 9 آيات. المسيحية الأصلية يعني من الديانة التي يقال لها المسيحية المنسوبة، لأنه مسيحية منسوبة للمسيح عيسى على نبينا وآله عليه السلام، ولا أقصد المسيحية الحالية، أيضا مرتكزة على الإنجيل، ولكن الإعجاز الأصلي الذي ارتكزت عليه الدعوة هو أنه نطق وهو في المهد، طفل صغير حديث الولادة ينطق في المهد بذلك الكلام الرائع، هذا الإعجاز. وأما الإنجيل فجاء الإنجيل معتمدا على هذا الإعجاز ومرتكزا إليه، أما القرآن بالعكس هو المعجزة الأولى المقدمة لإثبات النبوة، لا أنه قد ثبتت نبوة موسى على نبينا وآله عليه السلام بالعصا والآيات الأخرى، ثم يأتي بالألواح بما هو نبي يأتي بالألواح، أو كذلك عيسى على نبينا وآله عليه السلام ثبتت نبوته ثم بما هو نبي يأتي بالإنجيل، هنا لا بالعكس، الكتاب الكلمات هي المعجز، وهذا أمر فائق، هذا أمر فريد، هذا أمر جديد، هذا أمر غريب وعجيب أن تكون مجرد كلمات ويتحدى بها وليس عنده ما يثبت انتسابها إلا قوتها، ما عند شيء يثبت انتسابها للسماء إلا هي، هي بنفسها تثبت انتسابها لله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.